هذا نبي وهذا نبي، مو عجيب القضية. بعدين انت يعني النبي ما عنده عواطف، ما عنده حب، حب ما في عنده، ان لم يكن اكثر فمثلنا، ماكو فرق من هذه الناحية. لكن قول ايش قدم ربي نفسه الى حد واضح لنفذ الاوامر الالهية. هذا عدنا احنا هالشيء، هذا درس كبير لنا في القرآن الكريم. هذا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ويسلموا تسليما. قد فلوس بعد ما استلم شنو البضاعة والى اخره. ومن قال لك انت بعد ساعة باقي؟ يدقون ان شاء الله، يدقون ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا غدا واستهلك، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. هذا مجد اسلامي هوايه مهم. انسانك على ما تشيه انا اجيد البيت ان شاء الله، واطلع ساعه بالمنزل ان شاء الله، كل ان شاء الله. ما عندنا غير ان شاء الله، كان انا عمري في الحقيقه واضح على الواحد بعد لم يكن موجود يوم على اي حال. Thank you.
の爆弾の尊敬人も見えてきたのに続いて وعلى أن يكون حضرة المستمع الكريم 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 المستمع من المكتبة الإيرانية يأتي هذا البرنامج الساعة الخامسة والدقيقة على
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ونبيه لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان غزة خطوات النصر وعامل الوقت، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال بإعادة استهداف الضاحية الجنوبية في بيته؟ وماذا عن معادلة الإدارة الأمريكية في ظل الأسرار اليمنية على إسناد غزة؟ إذن غزة خطوات النصر وعامل الوقت سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إنما كنتم في هذا البرنامج. مرة جديدة تستبيح طائرات الاحتلال سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وكل لبنان. ومرة جديدة يعبث الجيش الصهيوني بهدوء الناس الآمنين في أحيائهم المكتظة على مرأة ومسمع لجنة خماسية تتحول إلى شاهد صامت وشيطان أخرس ساكت عن العدوانية المتمادية. عدوانية أثبتت بالدليل الواضح أنها تدمر معها مقولة إمكانية الدبلوماسية: ردع عدو كهذا لا يعرف عنه أو لا يعرف عنه إلا الإجرام وكذلك القتل. الجميع يعرف بالدليل أن الأمريكي راعي الصهيوني ومدبر أمنه لن يسمع غير الصوت من تل أبيب وهو الكفيل بتبرير كل عدوانية، ولن يدعي أو يدعى متنفسا لما تسمى بمساعي الحلول الدبلوماسية ولا الضغوط السياسية لحفظ السيادة والأمان. واشنطن التي لا تعير انتباها إلا إلى الصهيوني وأمنه تواصل عدوانيتها على اليمن في محاولة لثني اليمنيين عن اسناد غزة، فيما الجواب من أبناء شعب اليمن وقيادته واضح وجلي ثابتون على اسناد غزة. غزة التي تدفع بنتانياهو لإعلاء الصوت وخطابه الصاخب الذي لم يحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمر يومي، إضافة لحديث بعض قادة أركانه عن التململ بين صفوف الجنود والنقص في العديد وكذلك الغموض الذي يكتنف مصير الحرب على غزة. بينما الوضع الداخلي في الكيان يتزايد تراجعا عن خيار الحرب، حيث أفاد استطلاع للرأي أجرته القناة 12 العبرية أن 72% من الذين استطلعت آراؤهم دعوا لوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل مشاعر الإنهاك العامة التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهات نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبنكفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين، وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
أنا خشوفش مش اليوم يومين على اتخاذ قرار.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشكو من رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك، وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا فصلت رئيس الحكومة لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
وتوقع المعلقون الصهاينة أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اجتماعا عاصفا أكثر من الاجتماع السابق بسبب الفجوة بين بعض الوزراء والجيش، وهو ما يزيد حالة التخبط في اتخاذ قرار واضح وحاسم حول كيفية إدارة الحرب.
نقاش المجلس الوزاري لم يكن هادئا، إنما عصفا جدا ليس فقط بسبب الفجوة بين سموتريتش ورئيس الأركان، إنما هناك وزراء آخرين يقولون أننا في حالة مراوحة، فأما نريد إعادة المختطفين أو نريد تدمير حماس، وحاليا نحن لا نفعل شيئا.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام، وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
ولا تزال عملية بيت حانون التي قتل فيها جندي صهيوني وأصيب عدد آخر تلقي بظلالها على النقاش العاصف في الكيان، فالمعارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
تحية طيبة لزميل طلال درويش على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هو لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. لا يتوانى الاحتلال عن عمليات تصعيد عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. المقاومة من جهتها تصعد من عملياتها. ما بين تصعيد الاحتلال للعدوان والمقاومة طبعا لعملياتها، حسب متابعتكم ما المعادلة التي تحكم واقع القطاع اليوم؟
يعني ما زال يعني رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يسلك مسلكا خطيرا في موضوع استعادة الأسرى بالقوة، التفاوض بالنار، الضغط العسكري وأكثر الضغط العسكري من خلال المزيد من القصف والقتل والتدمير والإبادة الجماعية بدون أي ورع أو رادع لهذا الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم كل التقنيات. استراتيجية الاستمرار بالحرب ما زالت قائمة لدى نتنياهو، وليس لديه أي بديل لكي يعني يحصل النصر الذي وعد به المستوطنين وأيضا المعارضة في موضوع استعادة الأسرى بدون أي ثمن، وأيضا القضاء على حركة حماس والإبقاء على السيطرة المباشرة على قطاع غزة وعدم قيام أي نشاط لحركة حماس فيما يلي وقف إطلاق النار. لذلك ما زال العدو الإسرائيلي بجيشه بحكومته المتطرفة تنهج منهجا هو القتال، والقتال لم يتوقف حتى في مرحلة الهدنة، لم يتوقف القتال وإطلاق النار والاغتيالات وتهديد المدنيين وإبعاد النازحين من منطقة إلى أخرى. العدو الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بالتحديد ما زالت تراهن على الضغط العسكري الاستثماري في موضوع التفاوض والضغط على حماس من أجل التنازل وتسليم الأسرى بدون أي ثمن سياسي أو ثمن له علاقة بموضوع الإنساني والإغاثي وموضوع وقت إطلاق النار والانسحاب الكامل. هذه الاستراتيجية ما زالت ترهق العدو الإسرائيلي على مستوى القتال، على مستوى الجنود. رفض الجنود اليوم العودة إلى القتال، حتى دعوة الاحتياط لم تلقى أي تجاوب. هناك مشاكل حتى مع الجنود النظاميين الذين تم تمديد عمل خدمتهم العسكرية لأربعة أشهر. حاجة الجيش إلى المزيد من الجنود والضباط. موضوع مشكلة الدعاوى التي تزداد شيئا فشيئا لوقف إطلاق النار، هذه مسألة ما زالت تقف عائقا أمام نتنياهو في تبرير السلوك العسكري وتغطية هذه الحملة العسكرية.
لا، الذي تتحدث عنه يعني علامات استفهام حول ورقة التصعيد من الناحية الأمنية والسياسية داخل الكيان. على المستوى الأمني يعني ضباط في الجيش يعني يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة كما تفضلتم، كذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع. تحديدا ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
طبعا يعني الحكومة اليوم تورط الجيش، تورط الأجهزة الأمنية، تحملهم المسؤولية في استمرار هذا التهديد، استمرار الحرب، استمرار الاستنزاف، بحاجة إلى مقاتلين، بحاجة إلى يعني معدات عسكرية، بحاجة إلى معنويات لاستمرار هذا الحرب. كل ذلك فقد وتم التراجع عنه وضعف في هذه المعركة، في هذه الحرب الضروس التي استمرت أكثر من سنة ونصف، ولم يحقق هذا الجيش أي انتصار عسكري يأتي به إلى المستوطنين وإلى الجبهة الداخلية وإلى المعارضة حتى بأنه انتصر وبأنه حقق شيئا في هذا السلوك. لذلك اليوم الاستمرار في سياسة الهروب للأمام وزج الجيش في حرب ومزيد من الحرب، وهو يهدد اليوم بالمزيد من استخدام الأسلوب العسكري والدخول إلى غزة، وبالتالي ماذا سيحصل هذا الجيش؟ هناك قناعة من رئيس الأركان ويعني القادة العسكريون بأن هذه الحرب ليس لها أفق، ليس لها نتيجة أو مستقبل، وبالتالي كل ما يجري اليوم من هذا الإصرار لدى نتنياهو هو توريط الكيان الصهيوني بالمزيد من الإخفاقات بالمشاكل، وخصوصا رؤساء الأجهزة الأمنية التي تحدثوا بشكل واضح بأنه يجب الانتهاء من هذه الحرب من خلال صفقة متوازنة، صفقة تعيد الأسرى، لأن الاستمرار بالحرب سيقتل الأسرى وسيجعل مصيرهم غير واضح، وبالتالي هذا لن يحقق الفائدة من استمرار الحرب في هذه المرحلة، وبالتالي بقاء المرحلة هي مصلحة شخصية لنتنياهو، وهذه مسألة أصبحت معروفة وموضوحة بأن نتنياهو يعني يبرر الأسرى ويقاتل بدم الأسرى وبدم الإسرائيليين الصهاينة في هذه المعركة التي ليست لها أهداف واضحة بالنسبة لهم، وخصوصا أن عملية الصفقة كانت تسير بشكل إيجابي لمسألة ولجهة تبادل الأسرى وإعادة الأسرى الصهاينة، وإذا بنتنياهو يوقف هذه الصفقة ويلجأ إلى الاعتماد مجددا في الخيار العسكري، وبالتالي هذه المسألة ما زالت يعني تحكم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بأنه لابد من انتهاز أسلوب التفاوض وأسلوب الصفقة لاستعادة الأسرى وعدم المضي إلى حرب خاسرة، لأن القضاء على حماس ليست مسألة واضحة وليست مسألة سهلة، وهذا الموضوع بطبيعة الحال سيحول غزة إلى مستنقع وورطة كبيرة جدا للجيش الإسرائيلي الذي بدأ يخاف ويتراجع ويهرب من عملية الالتحاق بالخدمة، وحتى أهالي الجنود بدأوا يتململون من موضوع إرسال أبنائهم، وحتى المعارضة اليوم بطبيعة الحال بدأت توجه سهام الاتهام لنتنياهو بتعطيل التفاوض وعدم الوصول إلى نتائج طيبة وإبعاد شبح الحرب وشبح الخسائر وشبح الضغط عن الكيان الصهيوني على المستوى الأمني الاقتصادي السياسي والحفاظ على تماسك الجيش. اليوم الجيش الإسرائيلي مهدد هو الاستمرار والبقاء كقوة أساسية بعدما وهنا هذا الجيش في المعركة التي حصلت في غزة.
دكتور، مجددا الساحة اللبنانية تحت الأضواء، العدو يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديدات من وزير حرب العدو إسرائيل كاتس على إعادة الاستهداف، ما الذي يربو إليه الاحتلال من التصعيد على مستوى الساحة اللبنانية؟ ماذا أيضا في انعكاسات هذا التصعيد على مستوى داخل اللبناني؟
طبعا يعني هناك صراع سياسي داخلي في لبنان في موضوع المقاومة، في موضوع سلاح المقاومة لجهة حلفاء أمريكا وخصوصا وزراء بالحكومة اللبنانية الذين يتراهون مع السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية في بيروت، لذلك هذا العدوان يأتي ضغط خارجي بالقوة من خلال طائرات العدو، من خلال يعني إيجاد ذرائع ومبررات يعني وهمية إذا جاز التعبير، وخصوصا أن المكان المستهدف للمرة الثالثة في الضاحية الجنوبية بعد موضوع الاتفاق الذي أبرم، وخصوصا أن العدو الإسرائيلي لديه مجموعة من الأهداف والغايات في موضوع الاستمرار في الحرب الجوية والقصف والضغط، منها تخويف بيئة المقاومة والضغط على هذه البيئة وبأن سلاح المقاومة يجب أن يخرج من بين هذه البيئة ومن مستودعاتها، وبالتالي إخراج المقاومة من هذه البيئة بالضغط من خلال التخويف، من خلال القول بأن المخازن هي بين البيوت وبين الأمنية. أيضا موضوع رسالة إعلامية كبيرة جدا من قبل العدو الإسرائيلي بأنه أعطى نفسه حرية الحركة في لبنان، يضرب ساعة إنشاء في جنوب نهر القرني، في شماله، في كل لبنان، وهذه المسألة تعبر عن العنجهية والعنتريات التي يتجاوز فيها العدو الإسرائيلي الاتفاق الذي أبرم على تنفيذ القرار 1701. أيضا هناك اشتراك مع واشنطن عندما يقول كاتس بأنه أبلغ واشنطن مسبقا بهذه العملية، مما يعني أن أمريكا شريكة في هذا العدوان وبأنها لا تتعاطى بحيادية في إطار لجنة الإشراف على تطبيق 701، وهذه المسألة بحاجة إلى ضغط لبناني من قبل رئيس الجمهورية، من قبل الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني أيضا، على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في موضوع الجدية في التعاطي مع لجنة الإشراف في وقف هذا العدوان وهذه الحروبات المتكررة. ومع العلم يعني أن لجنة الإشراف اليوم شبه انتهت وهي غائبة عن السماء ولا تعطي أي فعالية في موضوع ردع العدوان الإسرائيلي، فضلا عن أن هناك هدف أساسي قد يكون في خلفية هذا الاستهداف وهذا العدوان المتكرر والاغتيال المتقبل، جر حزب الله والمقاومة في لبنان إلى الرد العسكري، وبالتالي فتح ذريعة واسعة للضربات الجوية الواسعة، خصوصا أنهم كانوا يعني يختلقون ذرائع من خلال إطلاق صواريخ وهمية كانت معروفة الخلفيات والأهداف من أجل إعطاء ذرائع ومبررات العدو الإسرائيلي لرفع مستوى الضغط والقصف والاغتيالات واستهداف المناطق المتعددة في كل لبنان. وهذه مسألة أصبحت واضحة. أمر آخر مرتبط بموضوع المفاوضات الإيرانية الأمريكية فيما يخص الملف النووي الإيراني، نتنياهو بطبيعة الحال يريد تسخين المنطقة باستمرار من خلال التشويش على هذه المفاوضات من خلال رفع مستوى الاغتيالات والقصف ووصول إلى الضاحية الجنوبية، ومن الممكن أن أي تسخين من غير عادي في لبنان ويعني انقلاب المشهد في لبنان من الممكن أن يطيح بعملية التفاوض أو التأخير عليها في هذا الإطار، باعتبار أن نتنياهو يريد أن يرسل رسالة إلى الأمريكيين بأن الهامش الكبير لديه في موضوع العمل يستطيع أن يضرب بكل الاتجاهات، يعني يستطيع أن يضغط على حتى على الأمريكيين في موضوع عدم الأخذ بملاحظاتهم وهواجسهم في موضوع الملف النووي الإيراني والمشاركة في ضرب إيران، موضوع يعني ضرب حركات المقاومة في المنطقة، الاستمرار في التوتير، عدم أخذ باحترام أمريكا، أن أمريكا هي راعي للموضوع.
في هذا الإطار دكتور، يعني ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، واليمن لم يبرح يعني ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي وثابت على هذا الدعم. هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
طبعا المقاومة اليوم في لبنان هي ما زالت في مرحلة التهدئة والتريث والانتظار وإعطاء فرص للعمل السياسي والدبلوماسي للدولة اللبنانية للمساعي في موضوع تخفيض التوتر، وقف العدوان على لبنان، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي ما زال يحتلها في النقاط الخمس وغيرها من النقاط المتنازع عليها في لبنان، وقف الخروقات الجوية، وقف العدوان والاغتيالات. فالمقاومة أرسلت رسائل مؤخرا سمعت الأمين العام لحزب الله الشيخ محمود قاسم كان واضحا في أن موضوع صبر المقاومة بدأ ينفذ وبدأ يعني يتحضر إلى مرحلة جديدة في التعاطي مع هذه الخروقات، ولكن إلى اليوم المقاومة في هذا الإطار لن تبقى ساكتة ومكتوفة الأيدي في ظل هذه يعني الخروقات اليومية والعدوان المتكرر والاستهدافات والاغتيالات، ولكن المقاومة لديها مسار في هذا الموضوع، عندما ينتهي هذا المسار في موضوع العلاج السياسي، في موضوع الاستقرار في الوضع اللبناني، في موضوع أن يكون عودة الدولة العسكرية للمقاومة في
نعم
وقته لاستخدامه بأسلوب يعني تتخذه المقاومة وقيادة المقاومة من أجل الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب وبعدم الخروقات. بطبيعة الحال اليوم المقاومة تنتظر هذا وتريد أن تعيد العدو الإسرائيلي إلى معادلة عدم العدوان على لبنان، ولكن بطريقتها بأسلوبها بخططها الجديدة التي يعني تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الجديدة للمقاومة في لبنان، النتائج العسكرية وموضوع الحصار على هذه المقاومة في لبنان من كل الاتجاهات، وخصوصا أن الأمريكي والإسرائيلي كان يستخدم جبهة النصرة وداعش في الحدود الشمالية مع لبنان، وأيضا هو موجود على الجبهة الجنوبية للحصار يعني المناطق وموضوع التهديد بعدم الإعمار وغيره من الأمور المرتبطة بالمرفأ والمطار. وبالتالي مسألة يعني عودة القتال وتسخين الجبهة تخطيط دقيق ودراسة دقيقة للأهداف والنتائج بحكمة المقاومة التي عرفناها ذلك.
تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور. تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقاء إلى هذا أيها الكرام، وإلى جولة أخبارنا وتقاريرنا في فلسطين اليوم، حيث نبدأ من غزة هي آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وكان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع.
الاحتلال الاسرائيلي لا يوقف الاعتداءات لا في ساعه الليل ولا في ساعه النهار، وتنقل من القطاع الى جنوبه مستهدفا منازل وخيام ومحطات ومقاهي انترنت وغيرها من مظاهر الحياه في قطاع غزه. في احدث هذه الاعتداءات جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غارة عنيفة على مخيم جباليا لعائلة أبو مهادي، 10 شهداء ارتقوا في غارة بينهم أخير أطلق إسراءه قبل شهر أو في آخر تسعة من تسعات الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي وزوجته وعائلته. في غرب مدينة غزة أيضا كان هناك غارة أتت استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين وفقدان 3، على الأرجح أنهم في عداد الشهداء الفلسطينيين. هذا يأتي في ظل تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في حي الشجاعية والتفاح، وتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أحزمة نارية وتفجير المنازل واستهداف المواطنين الذين يتحركون قرب تلك المناطق، كما جرى مع عائلة البطش التي استشهد منها 8 مواطنين فلسطينيين. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة من الليل الماضي استهدف مقهى إنترنت، يظهر طلاب الجامعات في دراسة في هذه المناطق التي يكون فيها قدرة على التقاط شبكة الإنترنت. 8 شهداء على الأقل ارتقوا في تلك الغارة العميقة. أما خان يونس فكما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين شهيدان وعدد من الجرحى، فيما ارتفع عدد شهداء منزل عائلة كوارع التي قصفت الليل الماضي إلى 13 شهيداً بعد الفشال 4 شهداء صباح هذا اليوم. كما قصف جيش الاحتلال تجمع المواطنين في قرية عبسان 5 إصابات إحداها بالغة الخطورة. كما واصل جيش الاحتلال أيضاً تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 11 أسير فلسطيني صباح اليوم من سجونه بعد اعتقال لعدة أشهر لهؤلاء الذين كان قد اعتقلهم من شوارع قطاع غزة من الحواجز إلى المدارس دون أن يكون عليهم أي تهمة، وأطلق سراحا من يوم وقد دخلوا إلى المشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب الشديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي الدفعة الرابعة خلال شهر التي بإطلاق سراحها، كل دفعة تحتوي على 10 أسرى على الأقل. We'll be right back.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية حبتنا للكبد. نبقى في غزة حيث ارتفع عدد الشهداء للعدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,314 شهيدا، الإصابات 117 و792 شهيدا أو إصابة طبعا عذرا منذ 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلات 2,222 شهيدا و 5,751 إصابة منذ 18 آذار مارس في إعادة العدوان الصهيوني على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 71 شهيدا و 153 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانية. في غزة إذا المستمعين الأكارم، بالرغم من إعلان فصلي في مدينة بيت لاهيا على أنها منطقة خطيرة حمراء، يعمل رجال البلدية والدفاع المدني على توصيل المياه وجمع النفايات دون توقف، ما يعزز من صمود الأهالي وبقائهم رغم الأخطار. إلى الزميلة أو الزميل مصطفى بركة وتحياتي.
نحن هنا في مدينة بيت لاهيا في المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها منطقة حمراء يقدر العمل فيها. تعمل طواقم البلدية على مدار الساعة لتوصيل المياه إلى المواطنين. بفضل هؤلاء الرجال ثبت الأهالي أنفسهم هنا. أكثر من 80% من سكان مدينة بيت لاهيا يرابطون على حدود الماء. ورائع ما قربتهم. عندك أخطر جهود معروف، طيران ودقيق ومدفعي وكرات مرار بتيجي، وعندك أخطر العمل هاي زي ما انت شايف، مرار بكون في حصار، مرار بكون فيش حصار، لبنة العصاب. احنا بشكل عام منتمين لبيت لاهيا، تمام؟ خاصة احنا يعني ظروف المية صعبة، احنا بنشوف الناس بتشرب، فاحنا بيعطينا طاقة، تمام لقدام.
حقيقة منذ تجدد الحرب على قطاع غزة بعد آذار مارس 2025 تعكس بلدية بيت لاهيا على استمرار في تقديم الخدمة للمواطنين وإعادة تأهيل وصيانة المرافق والبيوت المتضررة نتيجة هذه الحرب، ولكن في ظل استمرار تصنيف منطقة بيت لاهيا على أنها منطقة حمراء تقوم بلدية بيت لاهيا على تأهيل هذه البنية التحتية من خلال المجهودات الشخصية للعاملين في البلدية في ظل عدم وجود الياف. أهم الأخطار التي تواجه العاملين في الميدان احتمالية الاستهداف من قبل الياف الاحتلال.
احنا ما زلنا مستمرين وطواقم البلدية ما زالت مستمرة في الميدان تعمل بلا خلل ولا بلا ملل، وذلك رغم قلة الإمكانيات وقلة فرق الرواتب لهم، حتى أنهم منذ عدة شهور لم يتلقوا أي راتب، ومتواجدين الحمد لله رغم تخفيف منطقة بيت لاهيا ضمن المنطقة الحمراء.
تنتصر إرادة البقاء هنا على كل عوامل الاحتلال والتحجير. بالأيادي يعمل مقدمي الخدمة بعدما خربت الآليات، وبالانتماء للأرض والمكان والناس يتجاوزون كل الأخطار والتحديدات.
كل التحية للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. حدثنا من جانب القدس هي الفاضل اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين أحد المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازا. أخبرت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووقت المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي عاقت دخول المصلين واحتجزت هوياتهم هويات بعض منهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى بيوم الاستقلال وإعلان قيام كيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري، كما وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إدمار بن غفير تتضمن مطالب استفزازية تمس بمسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى بيوم القدس 26 مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى المبارك. في العريضة طالب المستوطنون بن غفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو، والسماح بحرية الطقوس التعمدية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق أيضا مستمعينا الكرام، تواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المسجد. وإلى الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الاثنين حملات الاقتحام والاعتقال في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتداءات على المواطنين وأطلاق كثيف للرصاص والغاز السام. ففي طوباس مستمعينا الأكارم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جمال دراغما عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وذلك وسط عمليات تفتيش واسعة طالت عددا من المنازل وألحقت بها خراب. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله حسام سلامة وفتاة ماسة عمار غزال بعد اقتحام حي المخفية ومداهمة منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها. في محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر أو زعتر شرق المدينة وداهمت عدة منازل بينها منزل المواطن حسان أبو أرميس وطلال رجاء أبو رميس دون أن يبلغ عن اعتقاله. كما أصيب عدد من طلبة المدارس في بلدة الخضر بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال لمنطقة التل بالبلدة القديمة. كما وفي مدينة رام الله اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء وتمركزت في حي المصايف ودهمت بناية سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. أما في جنين حيث اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة من الفتية من بلدة جبع، هم محمد أحمد عباس خليلية وهيثم ربيع جودة أحمد أبو عون وزيد أشرف صبحي حمامرة، عقب اقتحام منازل ذويهم علما بأنهم طلبة في الثانوية العامة. في الخليل نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين هم عماد هيثم القواسم وإياس أيمن الجندي وجلال يغمور ويوسف موسى قزاز ومالك نضال أبو رويش ومحمد ماهر الفروخ وأمجد نمر الفروخ، مع تخلل عمليات الاعتقال اعتداءات جسدية على المواطنين وتخريب محتويات المنازل. ثم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار وأطلقت الرصاص الحي عشوائيا باتجاه المنازل ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات، إضافة إلى اقتحام بلدة الظاهرية وإجراء عمليات تفتيش واسعة. القدس المحتلة مستمعينا الأكارم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب المدينة ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل العيسوية شمال شرق القدس ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المواطنين. تشهد الضفة الغربية والقدس تصعيدا متواصلا أحدثنا في اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. أيضا في الضفة مستمعينا الأكارم، سكان حي الهدف المجاور لمخيم جنين مثال للمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون بفعل اعتداءات الاحتلال المستمر. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير.
بعد ثلاثة شهور من المعاناة والتهجير القسري في مخيمات جنين وسكر، هناك معاناة أخرى لآلاف المواطنين في الأحياء القريبة من هذه المخيمات الذين لا زالوا في بيوتهم.
بيوت الرقابات والسكان في عملية مضايقات يومية، قوات راجلي تقريبا بشكل يومي، قضية الشوارع والبنية التحتية المدمرة، قضية معاناة السكان في تحولاتهم في المواصلات، كانت في أمور من عليها
أحد المواصلات الجد كده عند عبار تكسير أكثر واحد حتى الدار مكتحتي أهلي أنا من زمان طلعهم من الدار
نرجع عليها الإقامة، نرجع عليها بتبلغ لابس ومجهز حالك لأي لحظة اعتقال.
المواطنين لهذه الأجواء يضطروا لاستخدام فرق جديدة بين البنات وتسلخ الأسوار في تنقلاتهم بسبب الحركة من قبل قوات العبيس التي أهلكت الشوارع بعد أن جرفتها ومنعت استخدامها تحت طائلة الاعتقال أو اطلاق النار.
تجارة فش أصلاً، لو بدي أنا بضاعة رب صعب حدا يوصلني هون، ولو حدا وصلني هون فش ناس اللي أنا أكمل بيع معاهم. إحنا هون اللي ضايلين هون سبع دور شمالنا المخيم الجديد، فش حدا فيه نهائياً إلا فتنات عسكرية لليهود.
باجي على البيت هنا خطر خطر، عندي مزرعة باجي بشغل ترمبة مي زراعية، بلف من ورا البيت أساس أفوت أشغل الطرمبة الزراعية وراني طالع. البيت ممنوع أفوت عليه من الشارع الرئيسي بسبب جيش الاحتلال موجود بجنب البيت.
إذا يدور الحديث هنا عن أعداد هائلة من السكان الذين هجروا من بيوتهم من المخيمات في جنين وتركيا، وأعداد مماثلة في الأحياء المجاورة الذين يقاسون من أجل البقاء.
تتفنن قوات العدو بالعقاب الجماعي على الفلسطينيين وتتضرع بأقل الأسباب، والهدف هو جعل الضفة الغربية غير قابلة للعيش بكرامة، وبالتالي تنفيذ مخطط التهجير.
نحييكم أحبتنا الكرام ونحيي الزميل باسم صلاحي على تقرير. في اليمن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية عدوانها مستهدفة العديد من المحافظات والعاصمة صنعاء، وتسبب بإصابات بالعشرات من اليمنيين. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقريرات.
هذا ما اعتادت عليه أمريكا، قتل المدنيين العزل وتدمير أرزاقهم كرمال العدو الصهيوني. تحت جنح الظلام انهالت صواريخ العدوان الأمريكي على هذا الحي السكني في العاصمة اليمنية صنعاء. عشرات الغارات الجوية نفذتها طائرات أمريكية على مديرية بني الحارث ومنزل قرب المستشفى اللبناني في مديرية السبعين في صنعاء، والحصيلة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وعائلات مفجوعة تبحث عن أبنائها بين الركام.
ضربوا على الحارة، هذا حارة بعثر، وإحنا كان داخل البيت فجوا الجهال والنساء. من يقول الأمريكي هذا لو ما يجي يضرب بيتنا؟
هذا بيوت مواطنين، ها شهداء مدفونين داخل البيت، هاش هذا معسكر وما هذا مواطنين، هذا بيوت. إيش هذا العدوان الحقير الأمريكي الإسرائيلي الذي ما يعني ما بيفرق لا بين بيوت ولا بين عيان مدنية ولا بين، يعني هذا الإجرام إجرام.
ما هي المواقع حقته؟
أين المواقع؟
الأطفال والنسوة، يا هذه المواقع العسكرية اللي بتحاكم عليها.
هي معركة عض أصابع تجهز لها أبناء اليمن جيدا، وأعلنوا استعدادهم للمضي بها قدما مهما اشتد العدوان وكبرت التضحيات.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالله ارحم دلالي، قلبي بالحب مهيمن بالمصطفى ولالي.
قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي يا سايق لجمالي بالله ارحم دلالي قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة
يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة
يا آل بيت
شن الأمة الأولية أن أولي هجماته بشريفة على اليمين وحين ومسلية ومسلة وأسر سوء أي تركيا وحين كان الأمر المسلمين شرط في ملكها نحو الأمر هو أن نجح المسلمين لكن تاريخ الحرب الروسي عند ذلك فبعد موت تيمورين أخذت أولاده وأحفاده وسارا مغيرا هو كان في النخل ومن روائع الرسم في ذلك الزمن رسم